أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة الأعزاء، الأخوات العزيزات، الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم إن شاء الله. في هذه الليلة، ليلة العاشر، الليلة الأخيرة من إحيائنا في هذا المكان، أولا نتوجه جميعا بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى أن من علينا ووفقنا ومكننا وسهل لنا ويسر أمرنا في إحياء هذه المجالس الحسينية المباركة لهذا العام. الحمد لله، يعني هي الليلة العاشرة، بكل المناطق بكل المجالس الأمور مشيت على خير ما يرام، أمنيا وإداريا وحضوريا وصحيا، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، وأسأله عز وجل أن يتم علينا هذه النعمة هذه الليلة وغدا، وأن تتواصل نعمه علينا في كل الأيام. يجب أن أتوجه بالشكر إلى كل الذين حضروا وشاركوا وأحيوا هذه المناسبة والتزموا، خصوصا أنهم التزموا بالإجراءات الصحية والوقائية، وهذا ما مكن بالتأكيد من إحياء هذه المناسبة. أنا شخصيا كنت كل يوم أراقب التقرير الوارد الصادر عن وزارة الصحة لنرى عدد الإصابات بالكورونا، يعني الأرقام كانت معقولة مثل بقية الأيام العادية، تصعد أحيانا تنخفض أحيانا، وهذا يعني أن اجتماعاتنا الواسعة والكبيرة في كل مناطق الحمد لله لم تكن لها نتائج سلبية، وهذا من بركات الالتزام والانضباط. يجب أن أتوجه بالشكر في هذه الليلة كالعادة إلى جميع الإخوة والأخوات الذين تحملوا مسؤولية إدارة هذه المجالس في كل المناطق اللبنانية، أداروها ونظموها ورتبوها، وإلى جميع الإخوة والأخوات الذين سهروا على أمن وحماية هذه المجالس، وإلى جميع الخطباء والقراء والرواديد والمعرفين وقراء القرآن الذين كان لهم مشاركة كريمة في هذه المجالس، أشكرهم جميعا. أيضا لأن السنة خرجنا إلى الباحات بسبب الأوضاع الصحية، حكما يعني ممكن كان في إزعاج للجيران في هذه الباحة، في الباحات الأخرى نحن نشكر جيران كل الباحات والمجالس على صبرهم وعلى تحملهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا وثوابا وأجرا على صبرهم وعلى مشاركتهم، لأن هذا نوع من المشاركة في هذا الإحياء. طبعا التقاليد والعادات الطيبة التي تقترن بهذه المناسبة هذه السنة أيضا تم الحفاظ عليها برغم من كل الظروف. عادة أو سنة الإطعام والضيافة، برغم من الإجراءات الصحية هذه السنة كانت حاضرة بقوة وهي مهمة جدا. في أيام الحسين عليه السلام على مدار السنة، أنا قرأت حدا كاتب شعار حلو بيقول على مدار السنة الأغنياء يطعمون الفقراء، أما في أيام الحسين عليه السلام الفقراء يطعمون الأغنياء لأنهم يتبرعون من أموالهم مما موجود في مؤونتهم مع قلة الزاد وقلة المال. هذه السنة يجب الحفاظ عليها وتقويتها والعمل بها عاما بعد عام إن شاء الله، وهي سنة حسنة وطيبة. إرسال الطعام إلى البيوت خصوصا للفقراء هذا أمر مهم جدا. الرايات السوداء، لبس السواد أيضا كان حاضرا بقوة. كل العادات والتقاليد الطيبة المشروعة التي لا شبهة شرعية حولها الحمد لله نحن وأنتم ملتزمون بها ونعمل على إحيائها سنويا. بالنسبة ليوم الغد يوم العاشر، هلا بالأول بحكي إجرائيات بعدين نفوت على موضوع حديث الليلة. يوم العاشر بالنسبة ليوم الغد، نحن يعني عادة أغلب اللي بيعملوا أغلب المسيرات التي تقام في لبنان هي أما من قبل حزب الله ومن قبل حركة أمل، ونحن تفاهمنا هذه السنة على إقامة المجالس بالشكل الذي أقيمت خلال هذه الليالي العشر. وبالنسبة ليوم العاشر اتفقنا أنه ما نعمل مسيرات، والسبب هو صحي، لأنه بالمجالس الناس قاعدة على الكراسي أو على الأرض، فيك تعمل تباعد، فيك تلتزم بالكمامات، بالتعقيم، بالإجراءات. لما بتحكي عن مسيرة وهذه المسيرات عادة تكون حاشدة ويحضر فيها عشرات الآلاف في كل مناطق، يعني في كل منطقة يحضر عشرات الآلاف، بدأ العالم تضغط على بعضها، ما بدنا نروح على المحظور الصحي واللي جنبناه خلال عشر ليالي نقع فيه بيوم العاشر. لذلك برنامجنا يوم العاشر انه العالم بتبلش الصبح بكير ويقرأ المقتل كما هي العادة، وهلأ ببيروت بالضاحية اللي بحب يجي على المجلس المركزي بحب يبقى بالمجلس المقام في حيه، هذا صار له علاقة بالإدارة الموجودة ببيروت. ببقية المناطق الناس بتبقى بمجالسها، يعني ما حتج الناس على بعلبك أو على صور أو على بنت جبال أو على النبطية للمسيرات اللي كانت تصير بالسنوات الماضية، تبقى العالم بمجالسها. وحنوحد الكلمة لأنه بالسنوات الماضية لأنه في مسيرات صعب ينضبط السقف الزمني، اليوم لأنه مجالس حتبدأ المجالس كلها بكير، ولأنه بالباحات فضلنا نبكر، يعني إذا شفت الدعوة 7:45 للعالم توصل يقرأ القرآن ببلش قراءة المقتل. نحن متفقين أنه عادة قراءة المقتل عم يأكل بين 1:30 2 أقل شوي. 9:00 أنا أكون خدمتكم وستنقل كلمة إلى بقية المجالس في لبنان التي طبعا يديرها حزب الله أو من يحب على الشاشة، فبتكون غالبا الكلمة موحدة في كل المجالس ومتفقين على 9:00. يعني مفترض مراسمنا بهذه الباحة تنتهي قبل 9:00. هلا ده خلص قبل 9:00، هلا في ردود في لطم في مهم، على 9:00 انا ان شاء الله بدي اكون بخدمتكم. نحن بكرنا شوي بالموعد منشان الشمس وحرارة الشمس، وان كنا نعلم بانه انتم بالسنوات الماضية بالمسيرات كنتوا تبقوا بالشارع وتحت الشمس 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 الى ان تنتهي المسيرة العشوائية، لكن بنهاية المطاف المشي بيختلف عن البقاء في مكان واحد. ما في إشكال، بل يمكن يكون مطلوب أنه بعض الناس يجيبوا اللي بتأذوا من الشمس يجيبوا معهم شمسيات، ما بنعرف إذا كانت الشمس مؤذية، خصوصا إذا مثل الأخوات معهم أطفال جايبينهم معهم أو يجيبوا طوائي أو أي شيء تحطوه على رأسكم. مهم بدنا نصمد بالشمس، يعني إذا كانت الشمس حارة وهذا شيء عادي بالنسبة لكم، هذا مش جديد على الإطلاق. هاي ترتيبات يوم غد إن شاء الله. حديث الليلة في هذه الليلة المباركة، نحن نصر على إحياء هذه المناسبات وهذه المجالس، إحياء هذا الأمر، ونصر على البكاء على الحسين عليه السلام ومن مع الحسين عليه السلام جيلا بعد جيل، عاما بعد عام، وإلى قيام الساعة. عادة مع كل بداية محرم يطرح هذا السؤال، لماذا تبكون على الحسين، ويطرح سؤال آخر، لماذا تبكون على الحسين أكثر مما تبكون على غير الحسين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من الحسين بلا شك، هذه عقيدتنا وإيماننا، وأعظم خلق الله عز وجل. ويوم رحيله كان من أصعب وآلم الأيام في تاريخ البشرية. أمير المؤمنين والد الحسين عليه السلام وأعظم من الحسين عليه السلام، وهذا أيضا عقيدتنا وإيماننا، وقتل شهيدا مظلوما في مسجد الكوفة. لماذا إذن الحسين عليه السلام؟ وبالتالي هذه المناسبة السنوية، بل المتكررة على طول السنة، نقول أولا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى على الحسين، ونحن نقتدي برسول الله ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله، نبكي لبكائه، نحزن لحزنه، نفرح لفرحه. هذا جزء من معنى الاعتقاد بالنبوة وفي ضمنها الولاية. من معاني الولاية الحب، أن تكون علاقتك مع النبي صلى الله عليه وآله هي علاقة حب، أن يكون الله ورسوله أحب إليك من أبيك وأمك ونفسك وأهلك وكل موجود في هذا الكون. هذا الحب كيف يترجم؟ أن والله أنا بحب فلان شوي، لا أحزن لحزنه، لا أبكي لبكائه، لا أفرح لفرحه. شو الحب؟ هذا مش حب. الحب له ما يعبر عنه، له مظاهر تعبر عنه، تدل عليه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى على الحسين وحزن الحسين وذكر الحسين وأحيا أمر الحسين، وهكذا فعل أمير المؤمنين، وهكذا فعلت سيدة نساء العالمين، وهكذا فعل أمتنا قبل الحسين وبعد الحسين، بل هذا ما فعله الأنبياء سلام الله عليهم بحسب الكثير من الروايات الموجودة عندنا. وهل أنا بحتاط أقول أظن، ولكن لا أعتقد، هل بحتاط أقول لا أظن، أن هناك إنسانا قبل ولادته بكي وذرفت الدموع من أجله ومن أجل مصابه وما يجري عليه وعلى أهل بيته وأصحابه قبل ولادته كالحسين عليه السلام؟ أبدا. وحتى بعد ولادته كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موجود في كتب الشيعة والسنة، وروته أمهات المؤمنين، أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين أم سلمة، أم المؤمنين فلانة، نقلوا، لأن هذا كان يجري في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بكوه قبل ولادته وبكوه بعد ولادته، وهو لم يقتل بعد، وهو حي بينهم ولم يستشهد بعد. الأنبياء من أين عرفوا بأنه سيكون في آخر الزمان نبي هو خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء، وسيكون لهذا النبي الخاتم حفيد وسيقتل ويذبح عطشانا عند شط الفرات؟ لو لم يكن هذا الأمر منذ البداية موضع العناية الإلهية لما عرفه الأنبياء بالوحي. إذن هذه مسألة إيمانية، مسألة عقائدية، مسألة أيضا نستدل، لدينا أدلتنا ورواياتنا وأحاديثنا وشواهد التاريخ على هذه الخصوصية. طبعا نصر على إحياء هذه المجالس لأنها مدرسة عظيمة، مدرسة عظيمة نتعلم فيها كل المعاني والقيم والدروس والعبر التي تجسدت في حركة الحسين عليه السلام خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة. لأن الإمام الحسين عليه السلام خرج في المدينة وخرج منها لثلاث بقين من شهر رجب، يعني 26 أو 27 رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، إلى 10 محرم. خلال هذه الفترة الزمنية هناك الكثير من الدروس والعبر في هذه الحركة، ونحن نستعيدها ونستذكرها ونستنطقها ونستنبطها ونتحدث عنها ونتعلمها ونعلمها وننقلها من جيل إلى جيل. هذه بركة هذه المجالس، وسأعود إلى هذه الدروس بعد قليل. هذه الحادثة لا شك، هذا الخلود للحركة الحسينية والثورة الحسينية وإحياء المناسبة الحسينية هو نوع من هو أشبه بالمعجزات وبالكرامات الإلهية، ويقبل الناس عليها بإرادتهم. بكتير احتفالات بيعملوها الأحزاب والتيارات والمنظمات، بيعملوا النقليات مؤمنة، إلا الحسين عليه السلام الناس بتدفع من جيوبها وبتروح، بتروح على المسيرة وعلى الموكب وعلى المجلس وعلى كربلاء وعلى زيارة العاشر وعلى زيارة الأربعين وهكذا. يتحملون مخاطر، ما بتفرق معهم تلج، برد، شمس، حر، مفخخات، متفجرات، عبوات، ما هذا الأمر الاستثنائي الذي ليس له نظير ولا شبيه لا في الواقع المعاصر ولا في التاريخ. هذا بدل أنه للأمر صلة منذ البداية بمشيئة الله وإرادة الله. والحسين وما قام به الحسين وما أنجزه الحسين هو جزء من الذكر الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بصيانته وحفظه إلى يوم القيامة. ولذلك هذا الاسم وهذا الذكر وهذه الثورة، لأنها كانت لله عز وجل، حفظها الله وأمدها الله بقوة الفكر والعاطفة والحضور الأبدي والخلود إلى قيام الساعة. منذ حادثة كربلاء، بنو أمية وبعدهم بنو العباس وبعدهم كثيرون جاهدوا أن لا يبقى حتى اسم الحسين، أن لا يذكر اسم الحسين فضلا عما جرى عليه في كربلاء، واستخدموا لذلك كل الأساليب وكل الوسائل. اعتمدوا القمع، اعتمدوا الترهيب، من كان يذكر الحسين عليه السلام وفضيلة الحسين عليه السلام وتصل إليه يد سلطان بني أمية كان يهدم داره، يشطب اسمه من الديوان، يعني إذا كان بياخد مساعدة شهرية أو تقسيم مال شهري لا تقبل له شهادة في محاكم بني أمية، وكان البعض يتعرض للقتل. كانت قصيدة الشعر في مصيبة الحسين وفضل الحسين وجهاد الحسين كافية لأن يحكم على هذا الشاعر بالإعدام ليحمل صليبه على ظهره 40 عاما، مثل دعبل وأمثاله. بالقمع، بالترهيب، بالتهديد، بالإعدام، بالقتل حاولوا ذلك. بالاعتداء على مقام الحسين، على قبر الحسين، زمن المتوكل العباسي يقال جرفه أصلا وأعفى آثاره 4 مرات في زمن المتوكل العباسي فقط. منع زيارة الحسين، وضع الحواجز على الطريق، تعذيب زوار الحسين عليه السلام. إذن هم شنوا حرب على هذا الاسم وعلى هذه الذكرى وعلى هذه الحادثة وعلى القضية التي جسدتها كربلاء. وهذا كان من زمن بني أمية إلى زمننا الحاضر، وما فعله صدام حسين في العراق في مواجهة الشعائر الحسينية والمواكب الحسينية وقتل الناس على طريق كربلاء، وكل هذا معلوم ومشهود. لكن مع ذلك كل ما قام به الطواغيت طوال التاريخ ما استطاعوا أن يميتوا هذا الذكر وهذا الوحي وهذه القضية. وهذا ما قالته السيدة زينب سلام الله عليها، التي كانت تنطق بلسان جدها صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. اليوم بعد ما يقارب 1400 سنة نشهد من خلال هذه المجالس وفي كل العالم اليوم بعتقد أو اليوم أنا اللي شفته بالإعلام مثلا مسيرة ضخمة في بعض العواصم الأوروبية، في أوروبا في لندن تحيي ذكرى الحسين وتخطب عن الحسين وتقرأ عزاء الحسين عليه السلام. طبعا أهل البيت عليهم السلام وقبلهم رسول الله نفسه وضعوا خطة لبقاء هذه القضية حية وقوية ونابضة. أنا بذكرهم بس بالعناوين لأنه قبل شي 10 سنين حكينا شوي بهذا التفصيل. بالخطة اللي وضعوها في ذلك الحين، واحد على بدون واحد حتى ما نعلى 2 و3 وإلى آخره، ذكر الحسين من قبلهم في جميع الأحوال وخصوصا عند المصائب للتأسي. الروايات الواردة عنهم في مجالسهم في لقاءاتهم في دروسهم كانوا دائما يذكرون الحسين ويتحدثون عنه وعن فضله ودرجته وما وفضل من معه ودرجاتهم وتضحياتهم. البكاء على الحسين عليه السلام وما ورد فيه من الروايات عن الثواب والأجر، قراءة سيرة وعزاء الحسين عليه السلام، هذا كله كان شغل أهل البيت عليهم السلام. هم اشتغلوا عملوا هذه الخطة في مقابل خطة الطواغيت. قراءة سيرة وعزاء الحسين دائما، نظم الشعر، وكانوا ينفقون أموالا طائلة على الشعراء لأنه مثل ما ذكرت لكم بليلي أهم وسيلة إعلام في ذلك الزمان كان الشعر والشعراء، لأن العرب كانوا يستلذون بالشعر، يعني مش مثل هلا يستلذون عن جد وينبسطوا بكيفه يعني، وكانوا يحفظون، حافظتهم قوية، وكانوا يتناقلون هذا الشعر في بيوتهم ومجالسهم ومدنهم وقراهم، ولذلك قصيدة كانت تنتشر في كل أقطار العالم الإسلامي خصوصا للشعراء المعروفين. فأولئك كان الأئمة ينفقون عليهم أموالا، وخصوصا أولئك الذين يضطرون إلى الهرب والخوف والعيش بعيدا عن الناس خوفا من الإعدام. إقامة المجالس في البيوت والعائلات، زيارة الحسين عليه السلام عن قرب وعن بعد، تذهب إلى ضريح الحسين أو تزوره من أي مكان، وخصوصا في المناسبات المهمة، ليالي القدر من زور الحسين، ليلة شهادة علي بن أبي طالب عليه السلام من زور الحسين بن علي عليه السلام، يوم عرفة من زور الحسين. في المناسبات المهمة دائما التركيز على زيارة الحسين. ممكن واحد يقول لنا طيب أئمتكم منزورهم بس هم قالوا نزور الحسين عليه السلام. مضامين الزيارات الواردة عن أئمتنا للحسين عليه السلام كلها إلى مضمون ثقافي وفكري وثوري وعاطفي وإنساني رفيع وعالي جدا. السجود على التربة الحسينية لأن هي جزء من الأرض التي يصح بل يجب السجود عليها، الاستشفاء بتربة الحسين عليه السلام، هذا الوارد في روايات أئمتنا عليهم السلام، وهذا بكل عصر وبكل جيل في أدلة عليه. أنا شخصيا عندي شغلات حصلت معي، يعني أشخاص كانوا مصابين بالسرطان وكشفهم الطبي والأطباء حددوا لهم شهر وشهرين، وبعدين بفضل إيمانهم وتوبة الحسين عليه السلام انتهى السرطان ذهب نهائيا. حالات عديدة ومشابهة نعرفهم بالاسم وعن قرب. الاستشفاء بتوبة الحسين هي وسيلة لإبقاء الحسين وذكر الحسين حيا أيضا. المسبحة من توبة الحسين عليه السلام، إعطاء خصوصية لشهر محرم مثل ما سمعتوا بالليل الأولى بالمجالس، أنه الأئمة كانوا يلفتوا الناس أنه فات المحرم، إجا المحرم، جهزتوا حالكم، كان أبي في محرم يعمل كيت وكيت وكيت، وخصوصا خصوصية يوم العاشر، التأكيد على إظهار الحزن في محرم بأشكاله المختلفة. هلا أشكال إظهار الحزن قد تختلف أيضا من بلد إلى بلد، من جيل إلى جيل، من زمان إلى زمان. المهم المبدأ، أتباع أهل البيت ومحبوهم طوال التاريخ التزموا بهذه الخطة ونفذوها، ولم تكن أمرا سهلا، ودفعوا في سبيل تنفيذها وتحقيق الهدف اللي هو إحياء هذا الأمر وهذه القضية، دفعوا أرواح وأنفس ودماء وأموال وسجون وتعذيب. هلا نحن بألف خير، نعم نحن مرقت علينا بعض الظروف انه كانت والله مجالسنا او قرانا او مدننا مهددة بسيارات مفخخة وكنا نعمل اجراءات. بالعراق مهددين بعبوات وانتحاريين وكانوا يعملوا اجراءات، وهكذا في اماكن اخرى. ولكن طوال التاريخ الامور كانت تجري بصعوبة بالغة وبعناء شديد. ببركة هذه الخطة والتوجيهات والالتزام بهذه الخطة والتوجيهات وتحمل كل التبعات، بقيت كربلاء حية نابضة قوية، ولولا ذلك لأصبحت حدثا في التاريخ يقرأ عنه في الكتب من يهتم بأحداث التاريخ، وتذكر بين الحين والآخر في مناسبة أو محاضرة أو ذكرى. أما هذا الحضور العقلي والفكري والعاطفي والقلبي والروحي وفي المشاعر في الأحاسيس، هذه الطاقة الجذب الهائلة للصغار للكبار للأعمار للأجيال للمستويات، هذا ما كان يمكن أن يتحقق لولا ذلك. إذن هذه المجالس أو ما نسميه هذه الشعائر الحسينية وهذا الجهد في إحيائها عاما بعد عام وعلى مدار السنة التزاما بتوجيهات أهل البيت عليهم السلام هي التي أدت إلى هذه النتيجة. وصلنا الآن إلى مرحلة خلاص ما عاد حدا بيقدر، مع التطور العلمي اللي صار والتكنولوجيا الموجود اليوم بالعالم، ما عاد في لا بنو أمية ولا بنو العباس ولا أمثالهم ولا أي طاغوت في الأرض يستطيع أن يحول دون ذكر الحسين واسم الحسين وتضحيات الحسين وثورة الحسين وقضية الحسين وكلمات الحسين التي باتت تصل اليوم إلى كل مكان وإلى كل أذن وإلى كل عقل وكل قلب في هذا العالم، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. طبعا من الوسائل التي استخدمت سابقا وما زالت تستخدم لثني الناس عن هذا الإحياء المسؤول والمهم والمؤثر ما زالت تستخدم حتى الآن، مثلا السخرية والاستهزاء، لكن ما عم بيؤدي إلى أي نتيجة. فليسخروا وليستهزئوا، لقد سخروا بالأنبياء واستهزوا بالأنبياء وبالرسل. محاولة تعطيل البعد العاطفي في الإحياء، أنه شو في داعي للبكاء والحزن ولبس السواد ولطم الصدور وإطعام الطعام ورفع رايات السوداء والمجالس، لا لا بس يجي محرم نعمل بالحسينيات أو بالمساجد أو بالقاعات محاضرات ثقافية فكرية، لأن المهم هو الجانب الفكري والثقافي. هذا كمان إجوا ناس ونظروا له حتى داخل الوضع الشيعي، ولكن هذا أيضا لم يجد له مكانا، لأن حضور الحسين عليه السلام الحرارة في قلوب المؤمنين التي لن تبرد أبدا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يسمح بتحويل كربلاء وقضية الحسين إلى مادة فكرية جامدة، إلى نظريات أو مقولات أو كلمات. أصلا هي القضية لا يمكن تحجيمها ولا يمكن تعليبها ولا يمكن تفريغها من هذا وتجويفها وتفريغها من هذا المضمون العاطفي الشديد في الإنسانية وفي المشاعر وفي الأحاسيس وفي الأبعاد الإنسانية الخاصة. وصولا إلى النقاش في الجدوى، ما شو جدوى هذه المجالس؟ تنفقون أموالا على هذه المجالس وحجبوا فيها ترانس كهرباء، منحيي مجلس ومننجيب ترانس كهرباء، شو بدكم بين المجالس روحوا ادفعوا أموالها طعموا فيها الفقراء، نحيي هذه المجالس ونطعم الفقراء. بالعكس، لنكون دائما في خدمة الناس لدنياهم ولآخرتهم، نحيي هذه المجالس لنستمر في خط الخدمة، ولا نتحول إلى أنانيين، ولا نتحول إلى أشخاص همهم متعهم الشخصية ونزواتهم الشخصية ومصالحهم الشخصية. نتعلم في هذه المجالس كيف نكون أصحاب رسالة وأصحاب قضية، وقضيتنا هي الناس، خدمة عيال الله والدفاع عنهم وأمنهم وكرامتهم وعزتهم وشرفهم وآخرتهم ودنياهم. لذلك كل هذه المحاولات لم تؤدي إلى أي نتيجة على الإطلاق، بل عاما بعد عام هذه المجالس تكبر وتحضر ويتنوع فيها الحضور وتتنوع فيها الأساليب وتكبر حجما كما وكيفا ونوعا وزمانا ومساحة وجغرافيا ومكانا وصولا إلى ما نشهده كل عام برغم الكورونا في مسيرة المشاة إلى الحسين يوم 40 وإلى امتلاء مقام الحسين بالزوار على مدار السنة ليل نهار ومقام أبي الفضل العباس عليه السلام. هذا يعني أن كل هذه المحاولات سواء قمع وترهيب وقتل ومصادرة أو سخرية وحتى نقاش فكري أو علمي ولم تؤدي إلى نتيجة، وأن هذه القضية هي أكبر بكثير من هذه الوسائل البشرية التي يعتمد أو يندفع إليها بعض الناس. اسمحوا لي في هذه الليلة، في الليلة الخاتمة وقبل الوصول إلى آخر ما جرى في هذه الليلة، ليلة العاشر، في هذه الليلة ليلة العاشر، أن ألخص عناوين وتكفيكم الإشارة. بدي أقدم على أنا بهمن المضامين تبع العناوين، لكن بنفس الوقت بدي أقول إنه هاي الحادثة قديش فيها عبر ودروس. قلما تجد حادثة تاريخية تأخذ منها عبر ودرس، واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، ستة، طيب بعدين عشرة، 11. هذه حادثة مليئة. أنا بس قعدت شوي عم حضر، طلع معي 30 عنوان حد أقل، وكل عنوان ممكن يتفرع منه مجموعة عناوين هي دروس. طبعا ما حقولكم كل 30 عنوان يعني ولا نخلصش الليلة، لكن حاضر بأمثلة، أمثلة كثيرة، بس لأكد على حجم ونوع المعاني العظيمة التي عبرت عنها هذه الحادثة منذ خروج الحسين عليه السلام من المدينة إلى يوم العاشر، إلى عودة موكب السبايا إلى المدينة. كمان مش هقول واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى ما نتلبك بالأعداد وهني غزيرين، بس أنا حكثفهم كتير. منبلش بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بملاحظة أنه هاي المدرسة تبع مجالسنا تبع كربلاء، هاي مش أستاذ جاي عم يعطي درس بالصف، هود الدروس أخذناهم من حركة الحسين ومن معهم، من سلوكهم، من عملهم، من قتالهم، من عطشهم. يعني هي مدرسة يعبر عنها السلوك والعمل والتنفيذ والتطبيق، مش واحد قاعد عم بيحاضر وتحت المكيف وعم بينظر وعم يعطي دروس، لا. درس في تحمل المسؤولية وعدم القعود والتخاذل واللامبالاة. اليوم في عالمنا الإسلامي كثير من المسلمين، كثير ممكن حتى من العلماء، كثير من النخب، كثير من الخواص، أنه قاعد ببيته، هم عائلته، وضعه، وظيفته، أما ما يجري في هذا العالم الإسلامي من فلسطين إلى اليمن إلى بقية أنحاء العالم هو مش معني، وشو بده بهالوجع التراس. كربلاء لنا جميعا هي درس في تحمل المسؤولية وعدم القعود والخنوع واللامبالاة. كربلاء هي درس لنا في وجوب نصرة الحق أينما كان هذا الحق، في أي مكان وفي أي زمان. هي درس لنا في عدم الوقوف على الحياد. لا حياد في كربلاء أمام نصرة الحق ومواجهة الباطل. هي درس لنا في فهم وتنظيم الأولويات، وهذا الدرس التي تعلمته المقاومة الإسلامية، درس في تنظيم الأولويات. الحسين عليه السلام طبعا ليلة لما الوالي طلب منه أن يبايع يزيد في والي المدينة، الموقف عند الحسين لم يكن ابن ساعته أن والله وقتها الإمام أخذ هذا الموقف. الإمام 10 سنوات في زمن معاوية هو يخطط لهذه اللحظة ولهذه الساعة، لأنه مثل ما حكينا الليلة الماضية بسبب صلح الحسن مع معاوية الذي أمضاه الحسين عليه السلام هو ما بيقدر يعمل ثورة ولأسباب أخرى، فهو كان ينتظر اللحظة التي يموت فيها معاوية ليعلن ثورته على ولي العهد المبايع بالسيف يزيد، فما كان موقف ابن لحظته. طيب في تلك الأيام كانت هناك قضايا ومشكلات كبيرة في العالم الإسلامي، ما كان العالم الإسلامي مثل اليوم دول، كان دولة إسلامية واحدة ممتدة ما شاء الله، كان في كتير مشاكل اقتصادية وثقافية وفكرية ومعيشية وحياتية وأمنية، لأن بني أمية في زمن معاوية أحيوا القبليات والعرقيات والعشائريات وفوتوا العالم بعضها واشتغلوا بالفتن. الحسين عليه السلام ذهب إلى الأولوية الأولى رأس فوق. الأولوية الأولى ما هي؟ أن تبدل، أن تحول هذا النظام الملكي الأموي من ملك عضوض وتعيده إلى حكم نبوي محمدي أصيل. إذا تمكنت من تحقيق هذا الهدف كل المشاكل التانية تنحط على خط العلاج. حدد الأولوية مواجهة يزيد، ما راح نشغل بالملفات التانية، ونفذ هذه الأولوية وقاتل من أجل هذه الأولوية واستشهد فيها. هذا درس نتعلمه أيضا من كربلاء، ما تضيع الأولويات عنا. ما بيمنع واحد يشتغل بملف واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لكن الخامس والرابع والثالث مش لازم يكون يؤذي أو يؤثر على الأول وعلى الثاني. هذا معنى تنظيم الأولويات. من جملة دروس كربلاء أن المسألة المهمة هي عامل الإيمان والعقيدة. في أي جماعة تتبنى قضية وتحمل راية وتمشي، إذا كان القائد أو القادة والأصحاب والرجال والنساء في هذه الجماعة لا يملكون الإيمان ولا يملكون العقيدة الكافية، هؤلاء لن يستطيعوا أن يستمروا بسبب الصعوبات التي يتعرضون لها. في المسيرة النبوية الإلهية القرآنية الإسلامية هذا الموضوع آكد، وقد شهدنا أن الجماعة التي خرجت مع الحسين عليه السلام من المدينة خرجت منذ البداية من موقع وخلفية الإيمان والاعتقاد وشرعية هذه المواجهة ووجوب هذه المواجهة. هؤلاء طوال الطريق لم يتخلف لا رجل ولا امرأة منهم عن الحسين عليه السلام إلى كربلاء. الإخوان يلتزموا بالتوجيهات تبع الكمامة، هلا أنا شايفكم قاعدين قدام، يعني وصولا إلى كربلاء لم يتخلوا عنه، كانوا معه عندما بايعه الآلاف وبقوا معه عندما بقي وحيدا في صحراء كربلاء. ليه؟ لأن خلفية الموقف إيمان وعقيدة. أما الذين خرجوا لأسباب سياسية أو مصالح سياسية أو مصالح دنيوية، هذا بده يحصل على منصب، هذا بده يحصل على مال، هذا مخمن أن الحسين رايح على الكوفة والآن الكوفة سوف تصبح عاصمة الدولة الجديدة وسوف يكون أمن وأمان ومال ومناصب ومقامات. هؤلاء عندما تبين لهم أن المسألة مختلفة تخلوا وتركوا. إذن الذي يكمل إلى نهاية المطاف في هذه الجماعة المؤمنة المعتقدة المجاهدة، وكثيرون ممن يلتحقون من الطبيعي أن يتخلوا في مرحلة من مراحل الطريق. هناك قوم يسقطهم العطش، هناك قوم يسقطهم الجوع، هناك قوم يسقطهم الخوف، هناك قوم يسقطهم أن أهد أطماعهم لن تتحقق، هناك قوم تسقطهم الشبهات، ولكن الذي يصمد إلى نهاية الطريق هم هؤلاء المؤمنون المعتقدون المجاهدون. ولذلك قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق أو لعق على ألسنتهم. بيقول لك دين متدين وإيمان وإسلام، يحوطونه، يحوطون هذا الدين ما دوت معايشهم، طالما عايشهم ماشي الحال، رزقهم، أموالهم، حياتهم، شم الهوى تبعهم، سياحتهم، مناصبهم، ما تأذت ما في مشكلة، بيضلوا دين وأهل دين وأهل تدين. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هذا درس من كربلاء. من دروس كربلاء وضوح القيادة، شفافيتها، مصارحتها للناس، ما بتخبي ولا بتخادع، ولا بتفاجئ بما يرتبط بما يتوقف عليه أوضاع الناس. الشاهد في مرحلة متقدمة من الطريق إلى الكوفة وصل خبر أنه طبعا بمكة لما طلع الإمام عليه السلام بمكة كثيرون خرجوا معه من مكة. ليه؟ لأنه انتشر خبر في مكة أنه آلاف الرسائل، وإجت رسالة من مسلم بن عقيل وبيقول له عشرات الآلاف بايعوك وجاهزين والكوفة باستقبالك. فهم اعتبروا أنه الحسين ذاهب إلى الكوفة وإلى دولة وإلى سلطة وإلى سلطان، فخرج معه كثيرون من مكة. بمرحلة متقدمة من الطريق جاء خبر استشهاد مسلم. الحسين عليه السلام بهذاك الوقت كان بيقدر يخبي الموضوع، مش مثل هلأ بتلاقيه على مواقع التواصل قبل ما أنت يمكن تخبر حدا. فوقتها كان ممكن إخفاء الخبر ويضل مخبي الموضوع على الناس ليوصل فيهم على كربلاء ومعه عدد كبير، ولكن الحسين عليه السلام لم يفعل ذلك. لا يخدع الناس الذين مشوا معه في الطريق، ولا يخفي عنهم الحقيقة، ويحدثهم عن الواقع الصعب الذاهبين إليه اللي هن رايحين عليه. ولذلك يذكرون في كتب التاريخ أنه لما إجا الخبر حسين عليه السلام جمع الناس وأخبرهم أنه إجانا خبر استشهاد مسلم وهاني وكذا، ثم قال لهم بالنص، وقال لهم أن الكوفة خلاص تركتنا وخذلتنا، وده حد عامل حسابات غير هيك، هذا هو الواقع. وقال لهم: فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج. هذا غير ليلة العاشر. فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج وليس معه ذمام. ما في شيء بذمته، خلاص أنتوا بريئ الذمة، بده يتساهل الله معه. فتفرق الناس عنه وأخذوا يمينا وشمالا، وبقي معه أصحابه الذين جاءوا من المدينة، ونفر يسير انضموا إليه أثناء الطريق، لأن الجماعة المؤمنة اللي حكينا عنها بالأول كان كتير واضح. وبالتالي ممكن واحد بالسياسي يطلع معه أنه طيب ليش الحسين عمل هيك؟ ما يخليهم معه ويأخذون لما بيشوفون جيش عمر بن سعد، يمكن هذا يأثر ويغير بالمعادلات. هودي ما حيغيروا بالمعادلات، هو لما حيوصلوا على كربلاء حيهربوا، مش بالليل فاتخذوه جملا، هو حيهربوا في وضح النهار، لأنهم إنما خرجوا لدنيا يصيبونها وليس لنصرة الإسلام ورسول الله ودين رسول الله، ليصمدوا ويقاتلوا كما قاتل أهل كربلاء. من جملة الدروس والعبر الأخذ بالأسباب. حسين عليه السلام ما قعد بالمدينة وعند جده، عند قبر جده صلى الله عليه وآله وسلم، وقعد يدعي الله ويطلب إنزال المعجزة لتغيير حال الأمة وإماتة يزيد وإسقاط نظامه وسلطته وتغيير هذا الواقع. مش بس أنه قعد يدعي، لا، أخذ بالأسباب. نحن مأمورون أن نأخذ بالأسباب. خرج من المدينة يبحث عن المكان، عن الأرضية، عن البيئة، عن الأنصار، تحدث وبين وواضح وأوضح وراسل واستقطب وجذب ونظم وأدار، وفي نهاية المطاف قاتل حتى استشهد. وهي مسؤولية الأخذ بالأسباب. نعم، من دروس كربلاء أيضا اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى. مع الأخذ بالأسباب منلاقي الإمام حسين ومن معه من لما طلع من المدينة إلى أنفاسه الأخيرة يوم العاشر كان أهل دعاء وابتهال وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب من الله صبر، وطلب من الله القبول، وطلب من الله رضا، وطلب واستسلم لمشيئة الله، ورضي بقضاء الله وقدره ورضاه، وإلى آخره. يعني نتعلم من مدرسة كربلاء، في ناس بيروح بس على الدعاء وبيترك الأخذ بالأسباب، في ناس بيروحوا على الأخذ بالأسباب. الأسباب يعني الوسائل، تدريب وتأهيل وتنظيم وإدارة وسلاح، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وعمل اقتصادي وبنية تحتية وإيجاد فرص عمل، هي كل أخذ بالأسباب. في ناس بيروحوا على الأخذ بالأسباب وبيتركوا البعد الروحي والمعنوي. الإمام الحسين من كربلاء متعلم الأخذ بالأسباب، وبنفس الوقت على طول الخط من أول لحظة لآخر لحظة العلاقة مع الله والدعاء والابتهال والذكر والتوسل وإلى آخره. من دروس كربلاء الاستفادة القصوى من كل المتاح إعلاميا، إعلام وتواصل وعلاقات عامة مثل ما حكيت بوحدة من الخطب. من دروس كربلاء الحفاظ على الحرمات حتى لو كنا في معركة مقدسة. ولذلك الحسين عليه السلام يقال أن أحد أسباب خروجه من مكة المكرمة واستعجاله الخروج من مكة هو لتجنيب مكة والمسجد الحرام والشهر الحرام، يعني حرمة المكان. الحسين عليه السلام راعى حرمة المكان لأنه مكة والمسجد الحرام والحرم، وحرمة الزمان في شهر ذي الحجة وموسم الحج، لأنه لو قام زبانية يزيد الذين أرسلهم إلى مكة لقتل الحسين عليه السلام أكيد كان بده يصير في مواجهة وقتل وقتال وسفك دماء، وهذا كان واضح من كلمات الإمام عليه السلام. إذن حتى في المعركة المقدسة والقضية المقدسة هناك مستوى من الحرمات يجب أن تحفظ ويجب أن تراعى، وهذا ما فعله الحسين عليه السلام. من جملة دروس كربلاء التنوع في الجماعة، شايفين لهلا قد ايه في دروس من حادثة وحدة، بعدنا بالبداية طبعا مش هقولهم كلهم، يعني التنوع في الجماعة، مش انه والله هو شباب وقوة نخبة وطلعوا على كربلاء، او هودي رجال دون نساء، او هودي خواص القوم دون عوام، او هؤلاء سادة دون عبيد، لانه بهذاك الوقت كان في عبيد، وعبيد مو شرط الا لونه اسود، لونه اسود ابيض، كان في عديد بألوان مختلفة. تنوع الجماعة لتقول لنا أيضا أن هذه المسيرة الإلهية تحتاج إلى الرجال وإلى النساء، إلى الحسين والعباس وإلى زينب وسكينة وأم كلثوم، تحتاج إلى الصغار والكبار، تحتاج إلى السادة وإلى العبيد، تحتاج إلى كل المستويات الثقافية والعلمية والاجتماعية. وبالتالي خدمة الإسلام وخدمة هذه القضايا الإلهية لا يجوز أن يذهب فيها أحد إلى أشكال نخبوية معينة أو صنفية معينة ويعتبر أن هذه التي تحقق الهدف. من جملة دروس كربلاء الاستعداد للتضحية بكل شيء من أجل الإسلام والهدف، وفعلوا ذلك في كربلاء. الحسين عليه السلام إلى كربلاء من مكة كان بيقدر يخلي عياله بمكة ويخلي جزء كبير من أمواله بمكة ويطلع هو والشباب، وإذا وصل على الكوفة بيبعت وراهم، وإذا استشهد بكربلاء بيكون استشهد، بيكونوا هن في أمان الله في مكة في حرم الله الآمن. ولكن الحسين عليه السلام لم يفعل ذلك، لأنه قرر أن يذهب هو وعائلته وأهل بيته وأصحابه ونساؤه وبناته وماله ويهاجر بكله إلى الله عز وجل، وهذا هو الذي حصل. الإنسان الذي يريد أن يضحي لله ويهاجر إلى الله عز وجل يجب أن يفعل ذلك بكله وكلكله، وإلا التبعيد والتجزئة في سبيل الله أضحي بكذا ولست مستعدا لأضحي بكذا، هذه التضحية ليست كافية وليست خالصة. من جملة دروس كربلاء الزهد في الدنيا ومتاع الدنيا وسلطان الدنيا. الحسين عليه السلام عرض عليه أن يبايع يزيد ويحافظ على مكانته في الأمة وعلى احترامه في الأمة، ويمكن أن يعطى موقعا متقدما في النظام الأموي ليستفيدوا من الشرعية التي يعطيهم إياها أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وعرضوا ذلك على الحسين أيضا في كربلاء في الأيام الأخيرة، لكن الحسين رفض، لأن مسألته هي مسألة الإسلام ودين، ومسألة الإسلام ومسألة دين جده رسول الله ومسألة الأمة، وليست مسألة دنيا شخصية يريد فيها منصب أو يريد فيها حياة أو يريد فيها مكانة أو موقع أو احترام خاص. من جملة دروس كربلاء درس التنافس في من يتقدم من الأصحاب يوم العاشر للقتال، صار في تنافس، هذا درس نحن نتعلمه، العالم ما بتشد لورا بتشد لقدام. هلا بدون ما نعمل تطبيقات معاصرة بين الأصحاب والطالبيين، هلا في ناس بيقولوا الهاشميين، بالحقيقة الذين كانوا في كربلاء كانوا أبناء أبي طالب وأحفاد أبي طالب، بقية الهاشميين للأسف ما كانوا، ما حدا كان من بني العباس بن عبد المطلب، ما كان حدا من الباقي، كانوا كلهم من أبناء وأحفاد أبي طالب سلام الله تعالى عليه، أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أولاد جعفر بن أبي طالب الشهيد، أولاد عقيل بن أبي طالب، والطالبيين يعني بالحياة. فصار منافسة أنه من يتقدم في المعركة بالأول، طالبيون أم الأصحاب؟ آخر شيء حسم الأصحاب، حسموا الموقف أنه لا لا ما بيصير، أنتوا تقدموا تستشهدوا، نحن واقفين ناطرين بالصف. أبدا، تقدم الأصحاب، وعندما تقدم الأصحاب كانوا يتنافسون من يبرز أولا، وعندما وصلت النوبة إلى الطالبيين أيضا تنافسوا من يتقدم أولا. هذا التنافس في طلب الشهادة، في نصرة الحق، في الدفاع عن الإمام، في الدفاع عن الإسلام، وين هذا بتلاقوه بالدنيا؟ هاي من دروس كربلاء. من دروس كربلاء الإيثار أن يؤثر شخص هناك الآخرين على نفسه، وصولا إلى قمة الإيثار في قضية أبي الفضل العباس عليه السلام، في قضية الماء وشرب الماء وملء القربة، وما سمعتموه في مجالس العزاء: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، أتشربين بارد المعين وحسين وارد منوني، تالله ما هذا فعال ديني. هذا الإيثار. درس الانضباط والأدب، كل الجماعة مع الحسين عليه السلام، ما في تصرفات فردية، لا بالحكي ولا بالقول ولا باستخدام السلاح ولا في البدء بمعركة ولا بأي شيء من القبيل، وأدب مع الإمام عليه السلام. يخرجون إلى القتال، يستأذن الإمام فيأذن لهم، ثم يسلم على الإمام ويذهب إلى القتال. درس الانضباط والأدب والأخلاق. من جملة دروس كربلاء لكل القادة، مش بس للقائد الأول، لكل القادة، عندما تحتاج المعركة ويتقدم، يتقدم القادة أنفسهم ويقدمون فلذات أكبادهم. عندما وصلت النوبة إلى الطالبيين، كان يمكن أن يتقدم أبناء الحسن عليه السلام، أبناء عقيل، أو أبناء عبد الله بن جعفر، أو أولاد سيدة زينب، أو غيرهم، أو أي من إخوة الحسين عليه السلام، وكانوا في بعض الروايات 5 و6 و7، ولكن الحسين عليه السلام اختار أن يكون الشهيد المقاتل الأول والشهيد الأول من الطالبيين من بني هاشم، ولده علي الأكبر. هذا درس من كربلاء. من دروس كربلاء الجود، غاية الجود. النساء في كربلاء عبروا عن هذا المعنى أيضا، عندما كان يقتل زوج المرأة، بعد قليل ترسل فتاها الذي لم يبلغ من العمر 11 أو 12 سنة ليقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعندما يحتز رأسه ويرمى به مرملا بدمائه ورمال الصحراء، تأخذه والدته، أمه يعني، وتعرف شو يعني حنان الأم، تأخذه وتمسح الدم والتراب عن وجهه، وما بتصرخ وبتولول والويل والثبور وعظائم الأمور، وإنما تقول: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. اللي بده يعرف عوائل شهدائنا وأمهات شهدائنا وزوجات شهدائنا، إذا ما بيقرأ هاي التاريخ، هذا التاريخ وهي الكربلاء، ما بيفهم هذا اللي عم بيصير هلا. من جملة دروس كربلاء درس الثبات في الموقف، في القضية الأساسية المركزية، ما حتى لو تغير الظروف. بليلة الخروج من كربلاء الحسين قال: ومثلي لا يبايع مثله، هددوا بالقتل، قال له: ومثلي لا يبايع مثله. وعلى طول المسيرة وفي كربلاء محاصر عطشان، والموت بين يديه وأمام عينيه، وكان يقول موقفه المعروف، لم يتبدل الموقف في القضية الأساسية أبدا، ولم يتبدل الموقف في القضية التي رسمها الحسين كأولوية، وهي عدم إعطاء الشرعية ليزيد ولهذا المساوي من الملك العضوض ولذلك عندما خيروه بين الحرب والقتل قال كلمته المعروفة التي ذهبت وستبقى شعارا إلى يوم القيامة: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الزلة والذلة. وهيهات من هذا درس من دروس كربلاء. من دروس كربلاء درس السكينة والطمأنينة واليقين والأعصاب المتماسكة. ما حدا انهار نفسيا، ما حدا وقع بالأرض، ما حدا فقد أعصابه. هلا بتشوفوا كتار بينهاروا نفسيا لما بصير في قصف أو حكي عن معركة أو حرب، أبدا. أعصاب متينة، إيمان، يقين، صلابة، شجاعة في الرجال وفي النساء، في الرجال وفي النساء. البكاء ذرف الدموع هو تعبير عاطفي، ولكن لا يعبر عن أي ذرة ضعف أو وهن كانت عند رجال ونساء كربلاء على الإطلاق. وبناء عليه أيضا من الدروس العمل بالواجب حتى آخر لحظة. أصبح الدفاع من أوجب الواجبات، قتال هؤلاء البغاة من أوجب الواجبات. ما طلع معاهم نحن 72 وما حنقدر نعمل شيء، فإذا خلينا نقاتل كيف ما كان وبلا خطة وخلي يذبحونا وخلصنا. لا، عملوا خطة وأداروا المعركة وبرزوا، قاتلوا وقاتلوا قتال الأشداء، مش قتال اليائسين ولا قتال المنهارين، أداء الواجب حتى آخر لحظة. درس الصبر والتحمل للمصائب والفجائع، هذا درس الحسين وزينب معلوم. ونحن إخواني وأخواتي دائما يجب أن نستذكر مهما أصابنا من مصائب، في فقد الأحزة، بي، أم، زوج، أولاد، إخوة، أخوات، أحباء، عائلات، مال، عطش، جوع، ظروف معيشية صعبة، طلع كل واحد بحاله حواليه وسيجد أنه لا يمكن أن يقاس ما أصابنا بما أصاب الحسين عليه السلام وزينب. وبالتالي كما صبروا يجب أن نصبر، كما ثبتوا يجب أن نثبت، كما أكملوا المسير يجب أن نكمل المسير. درس الصبر والتحمل. درس الأخلاق، أخلاق الشهامة والإنسانية. عندما غادر الناس الحسين بعد أن أبلغهم في قضية مسلم وهاني بن عروة، كثيرون خرجوا، فالحسين طلب من البقية الباقية أن يكثروا من حمل المياه، يعني عبوا ماي كتير لأنه خلص هو عرفان المرحلة الأخيرة. طيب لما جاء جيش الحر ليمنع الحسين من المضي إلى الكوفة، هو كان هدفه يوصل للكوفة، كان في أمل. السيد المرتضى رضوان الله عليه خليفة الشيخ المفيد من كبار علمائنا وفقهائنا يقول: لو سمح الحسين عليه السلام أن يصل إلى الكوفة كان يمكن أن يتغير الموقف في الكوفة، بأن وجود الحسين وخطابه وتأثيره والمعنويات اللي بيبعتها. ولذلك كان القرار ممنوع يوصل على الكوفة أبدا، ممنوع أن يسمع البقية بقية الناس في الكوفة صوت الحسين، لأن أهل الكوفة أساسا الناس عاطفيين وبيقلبوا بين ليلة وضحاها، فممكن يرجعوا يقلبوا لمصلحة الحق. بكل أحوال جيش الحر عطشان وخيولهم عطشانة، بيقولوا أن الطليعة كانت ألف، فسقى ألفا من المياه التي حملها ورشف الخيل ترشيفا، يعني شيء أنه يحطوا له على أفواه هيك لتصمد. بالمقابل هن شو عملوا بكربلة؟ حتى هو الألف باستثناء الحر ويمكن واحد معه، هؤلاء حاصروا الحسين ومنعوا عنه الماء لعدة أيام. وعلى كل حال القوم أبناء القوم في معركة علي بن أبي طالب عليه السلام مع معاوية في صفين، معاوية سبق فسيطر على مشروعة الماء ومنعها جيش علي، ولكن علي تمكن من أخذ مشروعة الماء، فطلب جيش معاوية أن يشربوا من الماء فأذن لهم علي. هذه أخلاق علي وهذه أخلاق معاوية، هذه أخلاق الحسين وهذه أخلاق يزيد وآل يزيد. هذا درس الأخلاق. وصلنا على النهاية اللي بدي أختم فيها. درس ليلة العاشر، عجيب هذا الحب في داخل هذه الجماعة بين الحسين والأصحاب، رجال ونساء وأطفال. هذا الحب، هذا العشق فيما بينهم، هذه الرحمة، هذه العاطفة الجياشة تجاه بعضهم، هذا البكاء لفراق بعضهم وإن كانوا سيلتقي بعضهم بعضا بعد قليل، هذا القيمة الإنسانية العالية. لذلك قلت البكاء هي عبارة عن هذه العاطفة الصادقة. هؤلاء أهل أولياء الله هم بتكون العاطفة عندهم أعلى وأصدق وشفافة أكثر. وهذا الوفاء، وهذا العشق لله عز وجل، وهذا الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا الوفاء والالتزام. ليلة العاشر كما تعرفون نرجع من عيد نفس القصة، جمع الحسين عليه السلام أصحابه، والنساء كنا يسمعن داخل الخيام، وقام فيهم خطيبا، لأنه انعمل تقييم للموقف، خلص المفاوضات انتهت، هم كان بدهم يهجموا يوم التاسع، أخرهم ليوم العاشر. وإذا بتتذكروا هذا كمان من دروس كربلاء، ليش أخرهم؟ قال لأنه أحب أن أقضي هذه الليلة وأنا أتلو القرآن لربي، والله بيعرف أنه أنا بحب أني أقرأ القرآن وبحب أني أعبده وبحب أني صلي له. ما مدد ليلة إضافية ويوم 24 ساعة إضافية من أجل أن شيء من حطام ومتع هذه الدنيا، أصلا ما في شيء لا حطام ولا متع، وإنما ليقرأ القرآن وليعبد الله وليذكر الله وليتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. صار واضح الموقف أنه يوم غد هو يوم شهادة وقتال وانتهى الموضوع. فجمع أصحابهم وقال، هلا هون بننقل عن الشيخ المفيد رحمة الله عليه، أثناء الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، فيقول سمعت أبي يقول لأصحابه: أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السواء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن كرمتنا بالنبوة، نبوة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة فاجعلنا من الشاكرين. على طول لازم ذكر الله بالبداية وشكر الله بالبداية والاعتراف لله بنعمه في البداية، هذا ديدا ونمط الأنبياء والأولياء عليهم السلام. أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. يعني أول شيء مدحهم حتى ما يخمنوا أنه هو شاكك فيهم أو متردد أو معتبرون أنه والله محرجين هن ماشيين معه، لا، أعطاهم هذا المدح التاريخي الكبير: فجزاكم الله عني خيرا، ألا وإني لا أظن يوما لنا من هؤلاء. هون أظن بمعنى أعتقد أو متيقن أنه انتهى الموضوع، انتهى بيننا وبينهم. ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، أنتم في حل من بيعتي، ذمتكم بريئة، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم، وتفرقوا في سوادي في سواده، يعني ما حدا حيشوفكم، ما في شيء عيب، ما في بزل مية وجه أن والله شوفوا كيف تركوا إماما، روحوا. هلا في بعض الروايات بيقول أنه إلى مدائنكم إلى قراكم، وتفرقوا في سواده، فإن القوم إنما يطلبوني، يعني هن بدون يعني أنا بدون حسين بن علي، هم ما بدون إياكم أنتم، إنما يطلبوني، ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري، إذا حصلوا علي تألوني أتلوني، خلاص هم يذهلون، هم مطلوب منهم حسين. في رواية تانية للهوا عن طلب غيري فأبوا ذلك كله، قال لهم: ألا إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ودعوني وهؤلاء القوم. هذا نص آخر. فقام إليه إخوته وأبناؤه وبنو إخوته وابناء عبد الله بن جعفر: لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. بدأهم بهذا القول العباس بن علي عليهما السلام، أبو الفضل صاحب رواية المتقدم في الموقف، واتبعه الجماعة عليه فتكلموا بمثله. فقال الحسين عليه السلام لبني عقيل: يا بني عقيل، حسبكم من القتل بمسلم، بكفي، أنتوا قدمتوا شهيد. مثل لا لما نحن منروح عند عائلة منقول للبي والأمة أنتوا قدمتوا شهيد بزيادة. حسبكم من القتل بمسلم، فاذهبوا أنتم فقد أذنت لكم. إذا أخواتي وولادي ولاد أخوتي ما بدون، بالحد الأدنى أنتوا بنو عقيل، وكان عددهم هن الأكبر. يعني إذا بتشوفوا الإحصائية أكثر شيء كان من الطالبين طالبيين أولاد عقيل، أحفاد عقيل. قالوا: سبحان الله، لا والله ما نفعل، ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى نريد موردك، فقبح الله العيش بعدك. هذا كان هو الطالبيين. قام إليه مسلم بن عوسجة. هلا هيك بكون عم باخذ شوي من عم خفف على الشيخ علي بعد شوي. وقام إليه مسلم بن عوسجة، لأنه على طول كنا بالليالي الماضي نحكيهم عن حفظ، نزيد النقص نقول بالمضمون، هلا النص. فقال: أنحن نخلي عنك؟ نحن منتركك ومنفل؟ وبما نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ إذن القصة قصة شو؟ إيمان، وقوف بين يدي الله يوم القيامة. أما والله حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي سلاح، شوفوا العزيمة، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة. والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسوله فيك. أما والله لو قد علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذرى، يفعل ذي ذلك بي 70 مرة، ما فارقتك، وفي نص آخر ما تركتك حتى ألقى حمامي دونك. وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة؟ ثم هي الكرامة، شوفوا الإيمان، شوفوا البصيرة، شوفوا الوعي. وإنما هي، وكيف لا أفعل ذلك؟ إن هذا مش موقف حماسي وانفعالي وعاطفي، في إيمان كبير، في وعي عظيم، في بصيرة هائلة تقف خلف هذا الموقف. وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا، كرامة عند الله وعند رسول الله ويوم القيامة. وقام زهير بن القين رحمه الله، رحمة الله عليه، مرة أنا قلت قصة 1000 مرة، في بعض الإخوان قالوا لي: هاي 1000 مرة منين جبتها؟ في قالوا 70 مرة، 100 مرة. هذا النص هم بيقول: فوقف وقام زهير بن القين رحمة الله عليه فقال: والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل هكذا 1000 مرة، وأن الله عز وجل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك لفعلت. هذا 1000 مرة، مش 70 و100. درس من القائد ودرس من الأصحاب. درس القائد هو يرفع عنهم الحرج، لا يحرجهم، يتفهم ظروفهم أوضاعهم، يحلهم من بيعته، يقول لهم: اذهبوا وأنا حاضر أن أواجه مصيري وحيدا. هذا القائد مش بيختبئ خلفهم ولا بيحطهم بالصف الأمامي ولا بيهرب مثل ما بيعملوا كتير من الزعماء بالتاريخ وهلأ، وبيترك ناسه بالشوارع وبالمطارات، بل يقول لهم أنتم اذهبوا وأنا سوف أبقى هنا. ودرس من الأصحاب، الأصحاب الأوفياء، الأصحاب الصادقين، درس من الأصحاب العشاق، درس من الأصحاب المشتاقين، أهل اليقين، أهل البصيرة، أهل الإيمان، أهل الجهاد. ورسالتنا نحن أيضا في هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات، كما في كل ليلة عاشر من كل عام، ومن ليلة عاشر إلى ليلة عاشر تمر بنا ظروف صعبة وتحديات ومخاطر وتهديدات، ترتفع أحيانا تنخفض أحيانا، ولكنها لم تنتهي ولن تنتهي حتى النصر الإلهي. وهناك دائما رهان على وعينا، على إرادتنا، على صبرنا، على بصيرتنا، على التزامنا، على بقائنا في هذا الطريق. الليلة أنا وأنتم رجالا ونساء نريد أن نقول للحسين عليه السلام، ولمن يجسد الحسين عليه السلام، ولرسالة الحسين، ولقضية الحسين، أننا سنمضي في هذا الطريق، سنصبر على المؤامرات والتهديدات والتهويلات والحروب الاقتصادية والأمنية والعسكرية والإعلامية وظروف العيش وضيق العيش وخذلان الكثيرين وقعودهم جانبا. أما نحن، الراية الخالدة التي رفعها العباس لن تسقط من أيدينا أيا تكن التضحيات، كما كنا نقول له في كل ليلة عاشر. أما نحن يا سيدنا يا أبا عبد الله، لو أننا نعلم أننا وأبناءنا وأهلنا ونساءنا وأطفالنا نقتل ثم نحيا، نقتل ثم نحرق ثم نحيا، ثم نقتل ثم نحرق ثم نحيا، ثم نضرب في الهواء، يفعل بنا ذلك ألف مرة نحن في لبنان وفي غير لبنان. يا أبا عبد الله ما تركناك يا حسين. واحد مننا اللي مطلوب منه يترك الحسين وطريق الحسين وهدف الحسين، في هذه الليلة نقول له ما تركتك يا حسين. وحتى أنتم كذلك خلال 40 عاما ما تركتم الحسين ولن تتركوه إن شاء الله، وهذه الرواية الخالدة تنتقل هنا من جيل إلى جيل حتى تسلم إلى حفيد الحسين وبقية الله في الأراضين، صاحب الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.